حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا المشوار الصباحي الذي يجمعنا بكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت في برنامج تباشير الصباح. وكما تعودنا معكم في صبيحة كل يوم أربعاء ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريك الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب أبا عيد.
يا أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الله. طبعا هذا الاتصال اللي يجمعنا بك يعني يجمعنا بك من مسافة بعيدة، يعني أنت الآن تتواجد في هولندا، نتمنى لك السلامة في الحلوة الترحال وأينما كنت، وإن شاء الله يعني الله يحييك، وهذا ندلدل على حرصك في التواصل معنا رغم أنك يعني على سفر، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا وعيد، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. نعم. وهي دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن في آخر الزمان يتقارب الزمان.
نعم.
فتصبح المسافات الطويلة التي تقطع في الأشهر أصبح الإنسان يقطعها في ساعات.
صدقت.
حتى أنه يتناقل ويتنقل بين القارات في أحيانا ربما في أقل من ساعة أو أكثر بقليل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تسخيره في الخير.
اللهم آمين. إحنا اليوم راح تتحدث إلينا دكتور عبد الله عن موضوع مفاخر دولة الكويت في الإنتاج العلمي وتحديدا في الكتب، وهذا هو موضوعنا جزاك الله خير، وإن شاء الله يكون الخط واضح والصوت واضح وما يعكر صفو هذا اللقاء إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله جميع المستمعين الكرام لهذا البرنامج عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وحي الله الأخوين الحبيبين الأخ أبا عمر صالح السحيب والأخ الكريم أبا عيد حفظه الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياهم في هذا اللقاء لتقديم ما ينفع المسلمين في الكويت وخارجها.
آمين.
ليس بعيب ولا بغريب أن نفتخر بما لبلادنا من مفاخر علمية يعرفها غير الكويتيين أكثر من معرفة الكويتيين بها. فلازلت أذكر يا إخوتي الكرام في كل زيارة لي لسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ الجي عبد العزيز آل الشيخ، لازلت أذكر أنه في كل زيارة يسألني عن مطبوعات الموسوعة الفقهية الكويتية وإلى أين وصلت وكم طبع، هذا طبعا قبل أن تنتهي الموسوعة. ولازلت أذكر جيدا كل من ألتقي به من أهل العلم خارج الكويت يسأل عن هذه الموسوعة، ومنهم ومن أشد من رأيته حرصا عليها كان الشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، وهو عضو في هيئة كبار العلماء في السعودية وعضو في اللجنة الدائمة للإفتاء، حتى أنه كان يطلب مني أن أكتب الأعداد التي صدرت له أول بأول رحمه الله تعالى. فالموسوعة الفقهية على ما فيها من أمور تحتاج إلى تنقيح، وفي ظني أن الوزارة الآن باشرت هذا العمل، هي في الحقيقة مفخرة للكويت.
نعم.
كذلك طبع تاج العروس للزبيدي رحمه الله يعتبر مفخرة من مفاخر الكويت، والتي يحرص عليها الأدباء واللغويون في خارج الكويت أكثر من حرص أهل الكويت عليها مع الأسف الشديد. وهكذا إصدارات مكتب الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف مثل كتاب بريق الجمان بشرح أركان الإسلام للشيخ الجليل النورستاني جزاه الله خيرا في العقيدة، وكذلك المداخل التي كتبت، المدخل إلى صحيح البخاري والمدخل إلى صحيح مسلم والمدخل إلى بقية السنن، هذه كلها مفاخر للكويت. ومن هذه المفاخر التي أريد أن أتحدث عنها بالتفصيل ما بين يدي الآن من مجلد لطيف اسمه الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد. هذا الكتاب من إصدار وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء، وهو كتاب صغير مختصر وطبع بطبعة أنيقة لطيفة معتنى بها، ومع الأسف أن هذا الكتاب مضى عليه سنتان من طبعه إلا أنه لا زال في عداد الكتب المجهولة لعدم إحسان الترويج لهذا الكتاب وعدم الحملات الإعلامية المهمة جدا التي تعرف بهذه المطبوعات التي نحن بحاجة ماسة لها. هذا الكتاب يا إخواني وإن كان هو قد ألف للمسلمين الجدد وما يتعلق بهم من أحكام، إلا أنه ينتفع به المسلم الأصلي كذلك انتفاعا كبيرا جدا. هذا الكتاب أخوي الحبيب وعيد من تأليف وحدة البحث العلمي في إدارة الإفتاء، المكونة من الشيخ الكريم تركي عيسى المطيري والدكتور أيمن محمد عمر والشيخ نور الدين عبد السلام والشيخ أحمد عبد الوهاب سالم جزاهم الله خير الجزاء. وحقيقة الشيخ تركي المطيري وفقه الله مدير إدارة الإفتاء يعني من الأناس القلائل ومن المسؤولين القلائل الذين يعملون أكثر مما يقولون، وتجد أن ثمارهم العلمية أكثر بكثير من تصريحاته الإعلامية، فله مني كل الشكر. وبالمناسبة أخوي بعيد، أنا ترى نعم. الشيخ تركي الزهر لخير
نعم.
ما سبق لي اللقاء به، حتى عشان ما يقول أحد هذا أبو عبد الرحمن قاعد يمدح ربعه وكذا،
نعم.
أنا والله
واضح.
إلى الآن ما تشرفت اللقاء به، جزاه الله خير الجزاء
نعم.
وإنما تواصلت معه مؤخرا عبر تويتر، لكن حقيقة ما نراه من إصدارات طيبة في عهد هذا الرجل يعني أمور يستحق الشكر عليها
نعم.
وتستحق الوزارة الشكر على هذا. ونحن لما نذكر يعني بعض الإنتاج العلمي المفيد للوزارة، لا يعني هذا يا إخواني أننا نبرئ الوزارة من الأخطاء ومن الإخفاقات
نعم.
ومن التجاوزات، هذه لا يسلم منها أحد
صحيح.
وقد سبق لي التنبيه على شيء من هذه المخالفات والتجاوزات، ولو اقتضى الأمر أكثر لبينا أكثر إن شاء الله من باب التناصح والتواصي حتى تزول هذه التجاوزات. لكن هذا لا يعني يا إخواني أننا لا نشكر من قام بالعمل الحسن ولا نمدح من يستحق المدح سواء من المسؤولين أو من غيرهم. اليوم يا إخواني بعض يعني الأخوة سواء من السياسيين الإعلاميين بل حتى بعض الدعاة وفقهم الله الخير يتحرجون من مدح الأعمال الطيبة التي تستحق المدح إذا كانت قد قامت بها جهات مسؤولة
نعم.
لماذا؟ لأن يظن أن هذا الأمر قد يسقط مكانته عند الناس وقد يقلل الجماهيرية وقد يجعل الناس يظنون أنه منتفع بهذا المدح وأنه يتزلف
صحيح.
أو كذا
مم.
مع أن المؤمن الصادق إخواني يمدح من يستحق المدح حتى ولو كان كافرا، وقد مدح صلى الله عليه وسلم وأثنى على عدل النجاشي، مع أن النجاشي حين أثنى على عدله النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا ولم يكن من أهل الإيمان. فمدح الإنسان بما فيه لا بأس به حتى ولو كان من غير المسلمين. فهذا الكتاب أنا أعتبره مسخرة عظيمة جدا لدولة الكويت، شكر الله الذين قاموا بتأليفه. وهذا الكتاب إخواني الكرام يعني قسمه المؤلفون جزاهم الله خيرا إلى 4 فصول، وجعل الفصل الأول في بيان أن الدين عند الله الإسلام، ثم تكلموا عن نقاط مهمة وأوجزوا الكلام على أركان الإسلام 5، ثم الفصل الثاني خصصوه لعقيدة المسلم وتكلموا فيه عن ربط القلوب بالله تعالى وكذلك عن التوحيد بأقسامه، وكذلك تكلموا عن الشرك وأقسام الشرك وميلاته والتوحيد من الشرك الأكبر وما ينقصه من الشرك الأصغر، ثم عرفوا الكبائر والفرق بينها وبين الصغائر، ثم بيّنوا حكم مرتكب الكبيرة، ثم تكلموا عن الإيمان بالملائكة بشيء من التفصيل والإيمان بالرسل بشيء من التفصيل، وخصصوا للنبي صلى الله عليه وسلم مبحثا خاصا في بيان أخلاقه عليه الصلاة والسلام وبشارات الأنبياء السابقين به ومعجزاته صلى الله عليه وسلم وخصائصه وحقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم تكلموا عن الإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالقدر، وأحسنوا إحسانا كبيرا حين بيّنوا بعض المخالفات التي تقع في العقيدة، من مثل تكلموا عن السحر، عرفوا السحر وبيّنوا أقسام السحر وحكم تعلم السحر وحكم الذهاب إلى السحرة، وتكلموا كذلك عن الكهانة والعرافة، وتكلموا عن التمائم والحجب وعن التطير والتشاؤم، وكذلك عن التبرك بالآثار ومعنى تناسخ الأرواح، وتكلموا كذلك عن قضية الخوف من الجن والشياطين والاحتفال بأعياد غير المسلمين. الكتاب أخي الحبيب هو في الحقيقة يمثل الوسطية الإسلامية الحقة، وإذا سمحت لي أخوي بعيد يعني لا بد أن نبين لإخواننا يحفظهم الله أن هذه الكلمة الوسطية التي يحبها الناس
نعم صحيح.
والتي يدعيها كثير من الناس، لكن في الحقيقة أن كثيرا ممن يدعي هذه الوسطية هو مخالف لهذه الوسطية الحقة.
نعم.
فربما وجدت بعض من عنده غلو في دينه وعنده تشدد يصف أفعاله بالوسطية، وربما نادى بالوسطية من يريد في حقيقة الأمر أن يميع الدين ويجعل المحرمات من قبيل المباحات، ويجعل المسلم متساهلا في أمور دينه تحت هذا الشعار، شعار الوسطية. لكن الوسطية الحقة هي الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. الوسطية الحقة هي العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق فهم الصحابة، كيف فهمه هؤلاء بأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاه. أما وسطية تدعو إلى إذابة الفروق بين المسلم وغيره، وكذلك إلى التساهل الكبير في الأحكام الشرعية، فهذه وسطية مخالفة للشرع.
نعم.
وكذلك تلك الوسطية التي يدعيها البعض وهو متشدد في دينه، متساهل في الحكم على مخالفيه بالتكفير أو التبديع أو التفسيق، فمثل هؤلاء لا يستحقون هذا اللقب الذي أثنى الله عز وجل عليه في القرآن، فقال عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يذكر العلماء في باب الإعجاز أن هذه الآية هي أوسط آيات سورة البقرة، يعني هنا تنتصف سورة البقرة عند هذه الآية. والوسط هنا يعني جاءت تفاسير عديدة عن السلف في تعريفها، ومنهم من قال هم العدول الخيار، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن الوسطية الحقة هي التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في عقيدته المختصرة الوسطية، حين ذكر عقيدة أهل السنة وكيف توسطوا بين أهل البدع، بين الغلاة في الأمور وبين المتساهلين فيها. فهذا الكتاب شكر الله للقائمين عليه. حقيقة أنا أرى في يعني فيما يظهر لي والله أعلم أنه يمثل هذه الوسطية المباركة في أكثر مباحثه. الكتاب في فصله الثاني تكلم عن عبادة المسلم، وذكروا ما يحتاجه المسلم من عباداته، من مثل الكلام عن الصلاة وقبلها الطهارة ثم الجنائز ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وذكروا أحكاما خاصة بالمرأة المسلمة، ما يتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وما يتعلق بحجاب المرأة المسلمة ولباسها، وما يتعلق كذلك بأحكام زينة المرأة. الفصل الأخير تكلموا عن علاقة المسلم الجديد بالمجتمع. الآن أخوي بعيد،
نعم،
لا يكون أخوي بعمر من يسمع،
لا،
هناك إشكاليات كبيرة جدا يواجهها من يقومون بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. يعني تخيل لما شخص يسلم مثلا وعمره 40 سنة، ثم يقال له يجب عليك أن تختتن، تحصل عنده ردة فعل قوية جدا، وربما أفهموه الختان بطريقة مخالفة. تخيل امرأة متزوجة من رجل ولها معه مثلا أكثر من 15 سنة وعندها منها أولاد وكذا، ثم يقال لها يجب عليك أن تتركي هذا الزوج، وهذا طبعا هو الحكم الشرعي. لكن هنا تحصل إشكالية في أن هذه العلاقات قد تجعل المرأة تعرض وتصرف النظر عن الدخول في الإسلام. ولذلك من بديع كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو كلام مستنبط من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول رحمه الله أن كل حفظه الله أن كل أمر ينفر الإنسان من الدخول في الإسلام لا يخبر به ابتداء، وإنما يخبر به إذا استقر الإيمان في قلبه، مع أن المسألة فيها تفاصيل. يعني كون أن نقول لهذه المرأة مثلا أنت إذا أسلمت جيد فيجب عليك أن تفارق الزوج وجوبا ويحرم عليك البقاء معه، لكن لو بقيت معه فإن هذا يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا أنه لا يكون مبطلا لإسلامك. يعني كونها يا إخوان تسلم وتبقى على هذه المعصية حتى يهديها الله عز وجل خير من أن تبقى على الكفر، ولا إيش رأيكم؟ الله يحفظ.
واضح. نعم، وهذا ما ينطبق على يعني الموقف الثاني، الاختتان عدل ولا يختلف؟
نعم، حتى الختان يعني إذا كان هو الختان أصلا هو من المسائل الخلافية، يعني هل يجب عليهم أم يستحب، ويعني جمع العلماء يرون أنه مستحب، واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده الكثير من الصحابة وما أمرهم كلهم، يعني أمر البعض بالختان ولكن ما أمر الكل بهذا. حتى الأمر بالختان يعني هناك من له توجيهات له، إلا أن يعني من أهل العلم من يرى وجوب الختان حتى على المسلم الجديد حتى ولو كان كبيرا. وإبراهيم عليه السلام اختتن وكان في عمره قد بلغ 80، بلغ 80 عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يدل على الوجوب يعني كما بين أهل العلم، وإنما يدل على الاستحباب. لكن من قال بالوجوب فإنه يعني من باب مراعاة المصلحة لا يبادر ولا يفهم هذا الإنسان أنك إذا ما اختتنت تبقى كافرا. ممكن لو أسلم الإنسان وترك الواجب يكون عاصيا خير أن يبقى على كفره.
صحيح.
هذا الكتاب أخوي بعيد الله يحفظك يعني بما فيه من كل أو بعض ما ذكرته لكم هو جزء من أمور كثيرة في هذا الكتاب المبارك، إلا أنه كما ذكرت لك مجهول. يعني هذا الكتاب أنا كل ما أذهب إلى الخارج أخذ معي نسخ أوزعها على المراكز الإسلامية على أئمة المساجد، وتأتيني مراسلات كثيرة تطالب بهذا الكتاب، والأخوة جزاهم الله خيرا يعني متعاونون إلى حد ما. لكن أتمنى أن يعني هذا الكتاب ينشر في الإنترنت على صيغة PDF، وكذلك أن ينشر بشكل أكبر على في دولة الكويت،
أو يترجم مثلا دكتور عبد الله،
وهو أظنهم الآن في صدد ترجمته.
نذكر يعني بعنوان الكتاب دكتور عبد الله،
يعني
ذكر بعنوان
اسمه الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد. الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد أنا أنصح به كل شخص حتى اللي بيسافر للخارج يستعين بعد الله عز وجل بهذا الكتاب، لأن فيه أمور تتعلق بمسائل قصر الصلاة وجمع الصلاة والأكل من المطاعم وغيرها إذا كان ذاهب إلى دولة غير مسلمة، أمور كثيرة يحتاجها حتى المسلم الذي يعيش في الغرب. الطلاب أخوي بعيد نحن نستقبل أسئلة كثيرة يوميا، أنا لا أعرف يوم يمر علي إلا ويأتيني سؤال من مصر، من إيرلندا، من كندا، من البرازيل، من طلاب كويتيين هناك يسألون عن مسائل قصر الصلاة والخلاف الكبير الذي فيها ومسائل الجمع، ويسألون عن مسائل الأكل في المطاعم، صلاة الجمعة إلى آخره. والله الجاري عزمني على وليمة، يجوز أذهب له ولا ما أذهب لجاري مو مسلم خاف ذابح يعني بطريقة غير شرعية. المسائل هذه كثيرة. هنا الأخوة جزاهم الله خيرا يعني أخذوا بما يرونه قولا راجحا، والكتاب ليس فيه شيء من الأقوال الشاذة أبدا لها الحمد. يعني حتى القول الذي قد يراه البعض مرجوحا هو من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم في باب الفقه. أما في مسائل الاعتقاد فساروا سيرا موفقا على جادة أهل العلم، على ما كان عليه علماء الكويت الشيخ عبد الله بن حيان والشيخ محمد بن جراح والشيخ يوسف بن عيسى الإجناعي وغيرهم. فنحن من حقنا أن نفتخر بهذا الكتاب كما نفتخر بإصدارات كويتية كثيرة يعرفها المختصون ويجهدها كثير من أهل الكويت. نحن لازلنا نفتخر يا إخوان بتحقيقات الشيخ الجليل العلامة الشيخ بدر بن عبد الله البدر الجناعي حفظه الله، نفتخر كذلك بإصدارات الشيخ محمد ناصر العجمي وعنايتهم وخدمتهم لكتب السنة وكتب أهل العلم السابقين بل وحتى اللاحقين منهم رحمهم الله، ونفتخر كذلك بإصدارات إدارة الثقافة والجهود المباركة للشيخ الأخ الكريم فلاح نهار العجمي جزاه الله خيرا ومن معه من المسؤولين في إصدار هذه الدرة الكويت. يعني عندهم إصدار اسمه درة الكويت، ما أذهب يعني منذ صدر هذا الإصدار كل من أعرفه من طلاب العلم خارج الكويت ورسل لي رسالة احرص لي على نسخة. فهذه مفاخر نفتخر بها، لكن مع الأسف الشديد أن الترويج لهذه المفاخر من الناحية الإعلامية هذا في الحقيقة يعني فيه قصور. وأنا أستغل الفرصة إذا أذنت لي أخوي بعيد.
نعم.
كم بقى معنا وقت الله يحفظك؟
باقي معنا دقيقة ونصف. نعم.
طيب أنا أستغل الفرصة لأوصي إخواني المسؤولين جميعا وفقنا الله وإياهم الخير، وأذكرهم بأن هذه المناصب قد تكون حجة لكم وقد تكون حجة عليكم، وهذه المناصب لن تدوم لأحد. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو بقي الوزير الذي قبلك وزيرا لما أصبحت أنت الآن أخي الكريم وزيرا، ولو بقي الوكيل الذي قبلك وكيلا لما أصبحت وكيلا، وهكذا الوكلاء المساعدون وهكذا المدراء. فاستغلوا هذه الأمور في خدمة الدين، ثم في خدمة الناس وإنصاف المظلومين ويعني الانتصار لأصحاب الحق وفق الضوابط الشرعية. ولعلي أنتهز الفرصة الآن أخي الحبيب لأتحدث عن حدث وقع قبل أيام.
نعم.
توفي الدكتور محمد العفاسي رحمه الله رحمة واسعة، الذي شغل أكثر من منصب وزاري وكذلك كان رئيس القضاء العسكري الأعلى في الدفاع، ورأينا كيف أن الناس انهالوا في الثناء عليه وكيف يعني كالوا له المديح الذي يستحقه. محمد العفاسي جاري أخوي الكريم، وأنا عرفه وقعدت وياه 20 سنة في نفس المسجد يصلي معانا الفجر، ويقعد بعد الصلاة إلى الشروق يصوم الاثنين والخميس ويخدم الناس خدمة عجيبة، وعنده من التواضع ما لا تجده عند الغير. طيب كم عندنا وزير سابق توفي لا يكاد يذكرون، كم عندنا مسؤول توفي لا يكاد يذكر هذا المسؤول سواء من النواب أو غيرهم.
صحيح.
لكن مثل هذا الرجل الذي أنا رأيت في تويتر يعني أعلى الهاشتاغات كانت التي تتكلم عن محمد العفاسي أبو سعود رحمه الله رحمة واسعة، ليكن هذا الرجل يا إخواني من الأحياء من المعاصرين مثالا للجميع في أنه يذهب ويدفن جسده لكن تبقى ذكراه عند الناس، ويبقى الدعاء له والترحم عليه حتى بعد وفاته. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أسأل الله جل في علاه أن يوفق الإخوة المسؤولين جميعا لما فيه الخير، وأن يعينهم على التوفيق وعلى خدمة الدين وخدمة الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله الشريك على هذا الموضوع وعلى هذا الحديث الذي جمعنا بك من مملكة هولندا حيث تتواجد أنت هناك، ونسألك إن شاء الله السلامة والعودة سالما غانما إلى بلدك.
آمين. جزاكم الله خير وشكر الله لكم يا أخواني. السلام عليكم.
حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.